Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum wa ba'd. طبعا احنا معنا في مادة مبادئ العلوم, معنا مبادئ علوم القرآن ومبادئ علوم الحديث. وكنت فكرت انه نعمل اسبوع لعلوم القرآن واسبوع لعلوم الحديث, لكن حقيقة رأيت ان هذا الاسلوب ممكن يشق عليكم ويعمل نوع من الخلط. ليه؟ لأن مبادئ العلوم العشرة اللي احنا ذكرناهم الأسبوع الماضي هم في علوم القرآن وفي علوم الحديث, وكل مبدأ من هذه المبادئ العشرة عبارة عن مصطلح, المصطلحات دي تتداخل. لو خدنا أسبوع علوم القرآن وأسبوع ثاني علوم الحديث هنجد هناك نوع من التداخل بين المصطلحات في ذهنك, تحفظ هذا تظنه إيه؟ ذاك. فتجنبا لهذا الخلط المحتمل قلت أننا سنبدأ بعلوم القرآن. أنت عندكم 12 محاضرة, الكورس كله 12 محاضرة, فات منهم واحدة باقي 11 محاضرة. هناخد 6 محاضرات في علوم القرآن ننتهي منه, يبقى انت بتسمع بصورة متتالية علم واحد, فقرات متتابعة, بتذاكر بصفة مستقلة لهذا العلم. ننتهي منه يبقى عندنا 5 محاضرات ناخدهم في علوم الايه؟ الحديث ان شاء الله, وكده يبقى فيه استقلالية, ما يحصلش هذا التداخل وهذا الخلط فيه لا في الفهم ولا في المذاكرة. موافقون على ذلك ان شاء الله؟ بدأنا الأسبوع الماضي في عملية هذه المبادئ بالنسبة لعلوم القرآن. والأخوات لو سمحتوا صوت, اتكلمنا عنهم بصورة مجملة وبدأنا بالتفصيل في المبدأ الأول وهو الحد, وقلنا إن الحد هو قول دال على ماهية الشيء, وقلنا الماهية معناها ايه؟ حقيقة الشيء. الماهية معناها الحقيقة, لكن سميت ماهية لماذا؟ لأنه يسأل عن حقيقة الشيء بقولنا ما هو أو ما هي, فلأنه يسأل عنه بهذه الصيغة سمي ايه؟ سميت ماهية, هي حقيقة أو ماهية. القول الذي يدل على حقيقة الشيء أو ماهيته هذا اسمه ايه؟ حد. اسمه حد. والمقصود به هنا تعريف علوم القرآن, تعريف علوم القرآن. هذا التعريف لكلمة أو لمركب علوم القرآن, قلنا هناك علوم وهناك قرآن. علوم قلنا مجموعة المسائل المنضبطة بجهة واحدة, بمعنى أن العلم أي علم له مسائل, هذه المسائل يأتي هذا العلم ليجمع فيما بينها, إما باعتبار الغاية وإما باعتبار إيه تاني؟ الموضوع. وكما قلت يعني كتاب أو علم كعلم الفقه مثلا, هذا مسائله متعددة ومتنوعة. هناك مسائل تتعلق بالطهارة, أخرى بالعبادات, ثالثة بالمعاملات, إلى غير ذلك. فهي مسائل. لما يجي علم الفقه يجمع كل هذه المسائل في وحدة واحدة, إما باعتبار الغاية. إيه هي الغاية من الفقه؟ معرفة كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى وإنشاء المعاملات على النحو الذي يريده الله عز وجل. لنعبد الله كما شرع ونتعامل في الحياة أيضا بما شرع, هذه غاية. إذن جمعت مسائل هذا العلم وحدة غائية, وفي النبت نفسه هناك وحدة موضوعية, فيه موضوع طهارة, موضوع الآيات، ففي موضوع يجمع المسائل هذه وفي غاية تجمع هذه المسائل. قد يتوافر الأمرين معا في العلم الواحد أو أمر واحد من الاثنين. فالشاهد أن العلم هو مجموعة من المسائل المنضبطة بجهة واحدة، موضوعية أو غائية. وشبهت بذلك بالسبحة، إن السبحة أنا هعملها كده مزاج، أعملها كده، هلم شوية خرز من البلاستيك، شوية من الزجاج، شوية من الخشب، إن دي مسائل متنوعة، لكن بجعلها في خيط واحد فينشأ منها هذه اللي نسميها إيه؟ السبحة. فمجموعة أشياء انضبطت بجهة واحدة فصارت شيئا واحدا. هكذا مجموعة مسائل يجمعها إما وحدة الغاية أو وحدة الموضوع، دي بنسميها إيه؟ علم. بنسميها علم. علوم جمع علم، هذا معناه القرآن هو كلام الله منزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبر بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة من سوره، المتحدى به أو بأقصر المنقول إلينا من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. هذا تعريف القرآن الكريم. إذن علوم القرآن، عرفنا معنى علوم وعرفنا معنى القرآن، ممكن احنا عرفنا معنى هذا المركب، ما معنى علوم القرآن؟ يبقى مجموعة المسائل ذات الصلة بالقرآن الكريم والتي تبحث في مسائله وما يحتاجه المفسر. المسائل العلمية المضبوطة المتعلقة بالقرآن الكريم تعلقا موضوعيا أو غائيا. ده اللي انتهينا فيه الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع علوم القرآن. معنى موضوع العلم يعني مجاله الذي يبحث فيه، وموضوع علوم القرآن هو إيه؟ القرآن الكريم، يبحث فيه من جهات متعددة ومسائل متنوعة. يبحث في القرآن من جهة نزوله والملابسات المتعلقة بهذا النزول، يعني تجد مثلا ما نزل أولا وما نزل آخرا وما نزل ليلا نهارا سفرا حضرا سهلا جبلا، ما نزل بمكة، ما نزل بمدينة، ما نزل بمكة ويشبه المدني وما نزل بالمدينة ويشبه المكي، يعني كل نوع من الاثنين خصائص. فهذا من حيث نزول القرآن. أيضا يبحث من حيث جمعه. القرآن الذي بين أيدينا الآن لا ينقطع التلبيس والتشكيك على المسلمين في حقيته. يطلع لك كل شوية واحد يقول لك القرآن ده ناقص، ده حذفت منه سورة، ده كان فيه صور طوال حذف منها كثير، سورة اسمها سورة آل البيت حذفت من القرآن. كلام كثير، من يدعي الزيادة ومن يدعي النقص. لا، مسألة جمع القرآن مسألة في غاية الأهمية، لأن العلم بطريقة وكيفية جمع القرآن الكريم ومدى ما كان في هذه الطريقة من التحرز والحيطة يجعلنا نثق كل الثقة في أن القرآن الذي بأيدينا الآن هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه على جبريل في العام الأخير قبل وفاته صلى الله عليه وسلم مرتين، فلا زيادة ولا نقص. ومن هنا تطمئن الأمة كل الطمأنينة لكتابها الذي جعله الله سبحانه وتعالى هداية لها. كذلك هذا العلم من مسائله بحث أسباب النزول وقرائنه، بحث المناسبة بين الآيات والصور، بحث مبهمات القرآن وعلة الإبهام، بحث الناسخ والمنسوخ، إلى غير ذلك من موضوعات علوم القرآن ومسائله، والتي عدها الإمام الزركشي فبلغت أكثر من 70 مسألة وزاد عليها السيوطي فتعدت 100 مسألة. ده مجال علوم القرآن، فهي مسائل مختلفة في موضوعها، ده بحسب النزول، ده بحسب المناسبات، ده بحسب الناسخ والمنسوخ، ده في أقسام القرآن، ده في مبهمات القرآن، موضوعات مختلفة عن بعضها، لكن يضمها كلها أنها داخلة في مسائل العلوم علوم القرآن. هو ده موضوع علوم القرآن. ثمرة هذا العلم، نقول إن هذا العلم هو من علوم الآلة، زي اللغة كده، وزي أصول الفقه، وزي علوم الحديث، هذه علوم الآلة. آلة يعني إيه؟ يعني وسيلة يتوصل بها إلى الشيء. فعلوم القرآن من الوسائل المهمة التي يتوصل بها إلى معرفة القرآن الكريم وتدبر آياته واستخراج أحكامه وحكمه. وبدون علوم القرآن يضل الإنسان في الفهم ويزيغ، وربما ينعكس الفهم عنده إن لم يكن على صلة أو على علم بهذه المسائل التي تندرج تحت مركب أو مصطلح أو اسم علوم القرآن. أهم هذه الثمرات والفوائد التي تجتنى من دراسة علوم القرآن العلم بملابسات نزول القرآن. ملابسات نزول القرآن يعني مناسباته، أسبابه. ونحن نعلم أن القرآن في نزوله له سبب عام وأسباب خاصة. سبب عام، نزل هدى للناس، ده سبب عام. كل آية فيها هدى. أما السبب الخاص فهذا لبعض آياته وليس لكلها، مش كل آية لها سبب نزول، وإنما تجد آيات نزلت على سبب وهذا قليل، وآيات كثيرة جدا نزلت ابتداء دون سبب. لكن ما نزل على سبب مهم أن نعلم سببه، وأن نعلم الملابسات التي صاحبت هذا النزول، والظروف التي نزل فيها هذا النص أو تلك الآية أو هذه السورة. ليه؟ لأن العلم بذلك مما يساعد على فهم النص القرآني نفسه. ولذلك يقول سيدنا عبد الله مسعود وهو من الصحابة الكبار والقراء العظام وصاحب مدرسة في التفسير ضمت المعقول إلى المنقول، يعني يفسر بالنقل ويفسر بالعقل، يقول: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت. يعني أحاط علما بملابسات هذا النزول، ليلا نهارا صيفا شتاء سهلا أم حزنا، كل ما زدنا. ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لركبت إليه. يعني لو نعرف إن واحد عنده علم، طبعا ده مش بلسان التحدي كما نفهم، نحن مش بتحدى هو، ويقول انا هذا غايه جهدي الذي بذل، واحسب اني احط علما بملابسات النزول، ومع ذلك العلم الواسع المحيط، لو علمت ان احدا عنده علم اكثر مني تناله المطايا، يعني تبلغه الركائب والمواصلات، لسافرت اليه طلبا لما عنده من العلم. العبارة قد توحي في ظاهرها أنه يتحدى أنه أعلم الناس ولا أحد أعلم، لكن ليس هذا، وإنما يقصد أن يقول أنني مع علمي الكثير لا أقتنع به إذا ما وجدت للزيادة عند غيري. فلو علمت أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لركبت إليه. دي فائدة. لماذا هو يحرص على هذه العلوم؟ لأنها تساعده على فهم القرآن الكريم وبيان معاني. أيضا من ثمراته الإعانة على فهم القرآن، وده يعتبر تابع للثمرة الأولى، لكن ده وجه الإعانة في الأول أنه يستعين بملابسات النزول بأشياء خاصة، لكن الآية قد تتعرض من ملابساتها أو من الأشياء المهمة التي تبينها من علوم القرآن أن أعلم عادات العرب. والذي لا يعلم عادات العرب لا يفهم القرآن أو حتى الآيات التي تتحدث عنها. يعني عندما وقع يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لو لم يعلم الناس عادة العرب والتي جاءت تعالجها هذه الآية ما استطاع أحد أن يفهم هذه الآية على وجهها الفهم الصحيح. كان من عادة العرب إذا أهل أحدهم بحج أو عمرة وخرج من داره ثم بدا له أن يعود إلى داره لا يدخل من باب الدار ويعد إن دخل من باب الدار يعد هذا ناقضا لإحرامه مفسدا لحجه أو عمرته. هذا زعم. فماذا يصنع؟ يعني هو أحرم وطلع عايز يرجع البيت ما يرجعش بقى. يثقب في جدار البيت ثقبا ويدخل منه أو يتصور وينزل من السقف. العادة كانت عنه. لولا أن هذه العادة عرفت ونقلت ما فهمت هذه الآية. ليس المر بأن تأتوا البيوت من ظهورها عندما تحدثون ثقوبا وتدخلون ولكن أتوا البيوت من من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فدراسة علوم القرآن تساعد على فهم آياته. فإن كان الأولان إذا يتعلق بملابسات النزول فالثاني يتعلق بغير ذلك من عادات العرب بالتعيين المبهم. يقول سيدنا عمر بن عباس أردت أن أسأل عن مرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنتين وأنا أستحي ثم سألت عمر فقال هما حفصة وعائشة. والآية تقول إيه؟ يقول تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه إن تتوب إلى الله فقد وإن تظاهر عليه. هل قال النص إنهما حفصة أو عائشة؟ لا يتبين ذلك. هذا اسم نص مبهم. لا يتبين هذا المبهم إلا من سأل وتحرى واستقصى وعرف. فإذا عرف أعانه هذا العلم أو هذه المعرفة على فهم النص. فالإعانة على فهم القرآن الكريم. فكل مباحث علوم القرآن تساعد على هذا الفهم. هنا في مثال بتاع قدامة ابن مضعون الجمحي كان يشرب الخمر بعد أن حرمه فجيء به إلى عمر الخطاب. والقصة طويلة عندكم في الكتاب أنا بختصرها. جاء به إلى عمر الخطاب ليقيم عليه الحد فقال كيف تقيم علي الحد والقرآن يبرئني؟ أنا معايا دليل من القرآن أني لا أحد ولا أعاق. فين الدليل؟ بل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وأنا ممن آمن واتقى وعمل صالحا وأحسن فقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وقريظة وراح يعدد مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدا. إذا فهم الآية إيه؟ غلط. فهم على غير وجهها. ظن أنه ما دام قد عمل صالحا فلا حرج عليه أن يشرب إيه؟ الخمر. فهي ممن يشرب ويطعم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فيما أي في عموم ما طعموا. ما دام تقيا عابدا مجاهدا ما في مشكلة. وفهمت؟ فجمع عمر بن الخطاب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم ما تقولون؟ قالوا إن الخمر حرمها الله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر من شر الله نفسه ما ولستان بيت تنبوه عليكم تفلحون. إذا ما من هذه
صلى الله عليه وسلم يسألونه بعد أن نزل التحريم للفم، ماذا يسألون يا رسول الله؟
ما شأن إخواننا الذين ماتوا وفي أجوافهم الخمر؟ كان قبل التحريم احنا عرفنا أن الخمر حرم على مراحل، فقبل المرحلة الأخيرة الجازمة بالتحريم كان في ناس مؤمنين وبيشربوا الخمر وماتوا على ذلك، فرق لهم إخوانهم الذين نزل التحريم وهم أحياء، فعايزين يطمئنوا على مين؟ على من مات من إخوانهم. ده من فعل الإيمان وأثره في القلوب. دائما المؤمن حريص على أخيه المؤمن، يحب له الخير ويكره له الشر والضر، فجاء يسأل الناس اللي ماتت دي وهي كانت تشرب الخمر موقفهم ايه؟ عايزين نطمئن عليهم. فنزل قال الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات اذا ما اتقوا وامنوا، دول ماتوا قبل ايه؟ قبل نزل التحريم، فلا شيء عليهم. سيدنا قدامة فهم الآية غلط. ليه؟ لانه قد يكون لم يصله شيء من سبب الايه؟ النزول. احنا عارفين مش كل صحابي جمع كل الروايات ولا كل الأحوال ولا كل العلم، وإنما جمع العلم في مجموع الصحابة، في مجموع ليه؟ الصحابة. يعني تجد مع هذا بعض العلم ومع هذا بعض العلم ومع هذا بعض العلم، فالعلم كله موزع ليه؟ بينهم. من السائغ جدا أن ترى صحابيا لا يعلم شيئا عن شيء من الشريعة أو من الأحكام، لم يصله لم يبلغه، دوام جدا. فهذا ما حدث لقدامة، فاستباح شرب الخمر، فلما علم بذلك بعد أن اتضحت له الصورة أقلع طبعا عن شرب الايه؟ عن شرب الخمر. الأمثلة لذلك سيدنا علي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمد إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر إيه؟ أسود، فجعلهما تحت وسادته، خيطين كده، خيط حقيقي، وكل شوية يطلع الخيط يبص من الظلام بالليل مش شايف الأبيض من الأسود، إمتى هيشوفهم؟ لما يطلع النهار، فيظل يأكل حتى يطلع عليه النهار. فسأل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وسادك إذا عريض، المخدة بتاعتك دي كبيرة جدا. ليه؟ لأن فين المخدة دي حبة تحتها الليل والنهار؟ إن وسادك إذا لعريض، إنما هما بياض النهار وسواد الليل. النبي صلى الله عليه وسلم صحح الفهم، فده تعبير هنا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ده تعبير بالحقيقة ولا بالمجاز؟ بالمجاز. ليس المقصود حقيقة الخيط، وإنما هو مجاز عن الليل ومجاز عن النهار. الحقيقة والمجاز مبحث من مباحث علوم القرآن، أقول ذلك كثير. فعلم علوم القرآن كما قلت هو الآلة والمفتاح الذي من خلاله يتم فهم آيات الكتاب العزيز. أيضا من ثمرات علم علوم القرآن التزود بالعلم النافع الذي يتحصن به الإنسان من شبهات الأعداء. أعداء الإسلام لا يفتؤون يثيرون الشبهات ويطيرونها يمنة ويسرى، عجزوا عن التدخل في النص بالتغيير أو التبديل والتحريف والتزييف، فنشطوا في إثارة الشبهات حول النص على حد ما قال الله تعالى يحذرنا منه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فيأتي هؤلاء فيثيرون الشبهات، كيف أتحصل ضد هذه الشبهات بعلوم القرآن الذي منه أفهم كيف أتعامل مع النص القرآني تعاملا صحيحا؟ تعالى سمين المثال، رد الشبهات، عنده حصانة ضد هذه الشبهات. وشبهات من أخطر الأسلحة التي تفتك بالمسلم وتصيبه في قلبه، وإنما أقول في قلبه أي في دينه، وتفعل به ما لا يفعله السيف. وخلوا بالكم دايما الصراع بين الحق والباطل صراع دائم لا ينقطع إلى يوم القيامة، هذه سنة. وصور الصراع متنوعة، فكما يكون الصراع بالسيف والسنان يكون بالقلم واللسان. الصراع الدموي صراع يفتن إليه كل ذي حس وكل ذي غيرة. يعني نفرض مثلا إن أمريكا ركبت رأسها وحبت تعمل في مصر اللي عملته في العراق وأرادت أن تدخل مصر، هذا نوع من الصراع، لكنه صراع إيه؟ دموي، تقوم على التدمير والقتل وما إلى ذلك. لو حدث مثل هذا الصراع ماذا ستصنع أنت وأنا؟ هننام؟ هنفرج على ماتش؟ ولا هنقف نصد هذا العدوان؟ وإن يعني ونحن نجزم ونتوقع ويغلب على ظننا أننا سنقتل ونموت، ولكن مع ذلك لا نرهب ليه؟ الموت. وستجد من العالم من يتعاطف معنا. إذن الصراع الدموي يحفز الهمة في مواجهته ويكسب الإنسان المعتدى عليه، يكسبه تعاطفا من الآخرين. تجد ناس كده تتعاطف معاك ويناصرك ويؤيدك في قضيتكم. أما الصراع الفكري هذا خطير، لأنه قد ينقلك من موضع العداء إلى موضع المناصرة والتأييد، زي ما حصل كده غسيل المخ اللي حصل في بلادنا بلاد المسلمين بصفة عامة. طلعت لنا طبقة اللي بيسموا أنفسهم مثقفين نخبويين علمانيين على آخر ما بيصف أنفسهم بهذه الألقاب التي لا ظل لها في الواقع، وتجدهم يراهضون العقيدة التي ينتسبون إليها، هو مؤمن ومع ذلك يناقض عقيدته ويعيبها ويقصيها رغم دعواه أنه مؤمن. فانظر كيف فعل به الصراع الفكري، فانتقل به من صفوف الدفاع إلى صفوف العدو ليهاجم نفسه بنفسه. فنحن أمة للأسف تقتل نفسها بيديها أو بيدي بعض أبنائها الذين آن الأوان أن يبتروا من واقع الحياة وأن يقصوا تماما. فالمفاسد كلها دخلت من هذا الباب، باب الغزو الفكري الذي ينسخ الهوية ويعود بالشخصية وينتقل بها من موقف الدفاع عن البلاد والعباد والدين والعقيدة إلى موقف الأعداء، فيتكلم بلسانهم ويرى بعيونهم ويتحرك في اتجاههم. كل هذا ثمر للغزو الفكري. علوم القرآن باعتباره الوسيلة التي تقفني على معاني القرآن الكريم وعلى أن أأتمر بأمره وأنتهي بنهيه، هذا العلم يحصنني ضد هذه الشبهات. من هذه الشبهات مثلا حتة الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أثار شبهة، شبهة أن الدين الإسلامي دين عنصري يفضل عنصر الذكورة على عنصر الأنوثة، وأشبع الناس كلاما والإسلام اتهاما يقولون إن الإسلام ظلم المرأة هكذا. وأنبه إلى خطورة هذه الكلمة، فإن البعض إن لم يعتقدها فربما ساغت عنده وقبلها، فإن قبلها اليوم ربما اعتقدها غدا، فإن اعتقدها فقد خرج من الدين كما تخرج الشعرة من العجين بسهولة، طلع خالص دون أن يشعر. ليه؟ لأن مقولة الإسلام ظلم المرأة، أنا عايز أسأل الإسلام ده شخصية طبيعية ولا شخصية اعتبارية؟ اعتبارية. نقول مجلس إدارة المسجد ظلم فلان، المجلس ده ايه؟ مجلس إدارة ده هو مكاتب وحيطان وغرف وحاجات من دي؟ ده هو شخصية اعتبارية، لكن وراء كل شخصية اعتبارية شخصية ايه؟ طبيعية. فلما اقول مجلس إدارة المسجد مثلا ظلمت فلان، يبقى واحد زي الشيخ ياسر ظلم فلان، خلاص ينسب الظلم في الحقيقة لمين؟ للشخصية الطبيعية التي تمثل هذه الشخصية الاعتبارية. المثل واضح، ولله المثل الأعلى. الإسلام هذا نظام من؟ نظام الله. فإذا قلنا إن الإسلام ظلم المرأة فكأننا اتهمنا الله عز وجل بالظلم، ومن وقع في ذلك أترونه قد بقي له من الإيمان شيء؟ من اعتقد أن الله قد ظلم. لكنها عبارة خادعة، فظن أن الإسلام شيء منفصل عن الذات العلية. نقول أنا مؤمن بالله لكني كافر بالإسلام، ما علامة إيمانك إذن؟ فقال الإسلام ظلم المرأة، كيف ظلمها؟ قال جعل ميراثها على النصف من الرجل، هكذا بالتعميم. علوم القرآن ما فيه من العام والخاص والمطلق والمقيد والمبهم والمجمل وما يبينهما، يحصن محض البشوهات دي، دي مغالطة. لما يعمم الحكم، الحكم خاص، فلما تعطيه صفة العموم؟ تعميم هنا غلط. هل أعطى الإسلام كل امرأة النصف في الميراث أمام كل رجل؟ طبعا لا، دي حالات جزئية، لكن هناك حالات أخرى تأخذ المرأة من الميراث مثل ما يأخذ الرجل. لو واحد مات وترك أب وأم وابن، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي تعصيب، مش كده ولا إيه؟ فأخذ الأب وهو رجل مثل مال الأم وهي أنثى. بل أبعد من ذلك، يمكن في بعض الحالات أن تأخذ الأنثى ضعف الرجل. فلو ماتت زوجة مثلا وتركت أبا وزوجا وبنتا، سابت أبوها وزوجها وبنتها، البنت لها إيه؟ النصف، والزوج له الربع، والأب له الباقي الربع تعصيبا. فأخذت البنت وهي أنثى مثل أبيها وجدها لأمها، أخذت الضعف. إذا مقولة إن الإسلام ظلم المرأة وأعطى المرأة نصف ميراث الرجل هذه مغالطة، لأنه جعل الحكم الجزئي حكما إيه؟ عاما، حكما عاما، هذا غلط، غلط. فلولا الفهم لعلوم القرآن ما يستطيع الإنسان أن يرد مثل هذه الشبهة. ثم إنه إذا كان الإسلام قد أعطى في بعض الحالات المرأة نصف الرجل أو الأنثى نصف الذكر، البنت نصف أخيها، فهل كرمها أم ظلمها؟ نشوف كده. لنفرض أن واحد مات وترك ابن وبنت، والتركة بتاعته 15 جنيه عشان بس يبقى القسمة سهلة ونخلص منها، 15 جنيه، يبقى الولد حاخد كام؟ 10 والبنت 5. الإسلام الذي أعطى لهذا الولد 10 ولهذه البنت 5 رتب على الولد ما لم يرتب على مين؟ على الأنثى. فإذا أراد الولد أن يتزوج ولو قلنا مهر المثل 5 هيدفع ولا هياخد؟ المهر حق على مين؟ على الرجل. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو خد 10 هيدفع مهر منهم 5، يبقى معاه كام؟ 5. أخته لما تتزوج تدفع ولا تاخد؟ هتاخد 5، صار هي معها 10 هو معه كام؟ 5. إذا ألزمه بالصداق ورتب لها هي حق الصداق، فليميز لها فكرمها بذلك. هذا الإسلام الذي أعطى الرجل ضعف مال الأنثى في هذه المسألة تحديدا رتب على الزوج النفقة، والمرأة غير مطالبة بالنفقة حتى لو هي موظفة، ان هي تصرف على البيت دي قضية تانية بقى لها حكم تاني، دي هنا محتبسة للزوج أو غير محتبسة وقضية تناقش، لكن في الأصل النفقة واجبة على مين؟ على الزوج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ينفق صداق وينفق نفقة تلزمه النفقة. فلو قلنا مستوى المعيشة حيستهلك الخمسة الباقيين، فحيصرف الخمسة الباقيين على البيت، هي انتفعت منهم باثنين ونص وهو انتفع باثنين ونص، المهم بعد يصرف الخمسة صار هو ايه زي ما بيقولوا كده على الحديدة مش معاه حاجة، 15 راح، العشرة بتوعه راح، هي خدت خمسة بقى معاها عشرة ميراثها وصداق خمسة بقى معاها عشرة واستفادت من الاثنين ونص التانيين، فهل كرمها الإسلام أم ظلمها؟ طيب ليه بقى احنا بنصغي لأصحاب الدسائس والفتن؟ علمنا بعلوم القرآن بخلينا نفهم ايه العام وايه الخاص، ايه المطلق وايه المقيد، خدت بالك، وايه الاستثناء، وهكذا في علم القرآن يعصي من هذا الخطأ. جاء رجل يهودي إلى عمر الخطاب يريد أن يحرجه، عايز يقول له يعني انتوا عندكم آية في القرآن وانتم ما بتعملوشها حاجة، مش مهتمين بيها، لو هي عندنا كنا اتخذنا يوم نزولها عيد. فكر بقى سيدنا عمر مش عارف، قال والله إني لا أعلم هذه الآية وأين نزلت ومتى نزلت، نزلت بعرفة يوم الجمعة عشية عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما قدرش يحرجه أو يلبس عليه أو يظهره كأنه غير عارف وغير فاهم لدينه. فالعلم بعلوم القرآن له هذه ثمرة. احنا ممكن بقى نجمل ثمرات علوم القرآن في ثمرتين. الثمرة الأولى الإعانة على فهم القرآن الكريم اللي هي رقم 2 هنا في الكتاب، هنخليها هي 1 وندخل تحتها 1 و2، يبقى الإعانة على فهم القرآن الكريم، وذلك من خلال العلم بملابسات النزول والعلم بعادات العرب وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا لخطأ في الفهم أو توضيحا أو بيانا. هنقول الثمرة الأولى لعلم علوم القرآن الإعانة على فهم الايه؟ القرآن الكريم من خلال أولا العلم بملابسات الايه؟ النزول، لأني لما أعرف ما نزل أولا وما نزل ثانيا، ما نزل أولا أو آخرا، ده بيساعدني في علم الناسخ والمنسوخ، مش كده ولا ايه؟ بتعرف منه على التدرج في التشريع، بتعرف منه على أمور كثيرة جدا. فالعلم ملابسات النزول يعيني على فهم القرآن. طب وإيه تاني يعيني على فهم القرآن؟ العلم بعادات الايه؟ العرب، كما بينت في قوله تعالى أسألك عن الايه؟ الأهل. والعلم كذلك بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضيحا لمشكل وبيانا لمبهم وتصحيحا لخطأ. يبقى المنقول من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم منه فهم القرآن ليه؟ الكريم. يبقى ده الثمرة الأولى الإعانة على فهم القرآن الكريم من خلال العلم ولبسات النزول، العلم بعادات العرب، العلم بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان القرآن سواء كان تصحيح لخطأ، توضيح لمشكل، بيان لمبهم، تفصيل لمجمل إلى غير ذلك. الفائدة الثانية من فوائد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم وبعد. إذا قلنا إن ثمرة علم علوم القرآن تتحدد أو تظهر في ثمرتين رئيستين. الثمرة الأولى الإعانة على فهم القرآن الكريم، وذلك من خلال أولا العلم بملابسات النزول، ثانيا العلم بعادات العرب، ثالثا العلم بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن الكريم، لأنه قد يكون لفظ مطلق فيقيده النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجمل فيبينه، أو عام فيخصصه، اللي أوجه بيان السنة للقرآن، وكان ده هيتعرف بعد كده إن شاء الله، احنا لسه في البدايات. فالشاهد أن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه بيانا للقرآن أو تصحيحا لفهم خاطئ أو توضيحا لأمر مشكل، فهذا كله مما يستعان به على فهم القرآن الكريم. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية هي التحصن ضد شبهات الأعداء. التحصن ضد شبهات الأعداء، يبقى الإنسان واعي فاهم عارف كيف يرد على الشبهة، أو حتى على الأقل يتقي خطرها وشرها وشررها. ده بالنسبة للمبدأ الثاني أو الثالث اللي هو ثمرة العلم بعلوم القرآن الكريم. بعد كده يبقى هو موجود في الكتاب ثلاث ثمرات، احنا هنقلهم ايه؟ اثنين. ادمجنا الاولى والثانية تحت الثمرة الاولى، والثمرة الثانية هي التحصن ضد شبهات الاعداء. ليه انا عملت كده؟ لان الثمرة الاولى والثانية في بينهم تداخل، الاثنين بيعينوا على فهم القرآن، فاحنا نعمل على فهم القرآن ده ثمرة، ونعمل الاثنين اللي تحتيه ونضيف عليهم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ادوات نستطيع من خلالها ان نفهم القرآن. المبدأ الرابع من مبادئ هذا العلم فضله، بيان فضل علوم القرآن. وهنا في البداية انبه الى فارق يقع فيه، يعني فارق بين اللفظين، يقع بعدم العلم به خلط كبير. فضل الشيء يختلف عن فائدته أو ثمرته أو أهميته. عندما نقول ما هي ثمرة أو فائدة أو أهمية علم علوم القرآن، الفائدة الثمرة الأهمية دول بمعنى واحد، فضل علوم القرآن ده أمر تاني. كثير من الناس يخلط بين الفائدة والفضل أو الأهمية والفضل. أقول تحدث عن أهمية علم علوم القرآن وفضله، يقوم هو يفكر الاثنين واحد، لا دي حاجة دي حاجة تانية. أيضا لو تكلم عن فائدة علم علوم القرآن وثمرته وأهميته ده واحد، خدت بالك؟ فائدة ثمرة الأهمية ده واحد، اللي هم الاثنين اللي قلناه، الإعانة على فهم القرآن والتحصن ضد الشبهات. لكن فضل علم القرآن دي حاجة تانية خالص، غير الفائدة أو الأهمية أو الثمرة. واضح؟ فضله وشرفه. أي علم يفضل غيره من العلوم ويشرف عليه بأمور. الأمر الأول الموضوع، والأمر الثاني الغاية، والثالث الثمرة أو الفائدة. فالعلوم ليست كلها في منزلة واحد، وإنما يفضل بعضها بعضا بالموضوع أو الغاية أو الفائدة. فلو نظرنا إلى علم علوم القرآن من حيث الشرف والفضل، نجد أنه موضوعه هو إيه؟ موضوع علوم القرآن القرآن الكريم. وهل هناك أفضل من القرآن؟ إذن حاز علم علوم القرآن الفضل والشرف من موضوعه، فموضوعه القرآن وليس أشرف من القرآن الكريم. طب من جهة الغرض أو الغاية أو الفائدة، هو الفوز بسعادة الدارين. ليه؟ لأن الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على عقيدة صحيحة وعمل صالح. من أين تستقى العقيدة الصحيحة والعمل الصالح؟ من القرآن وشروحه من السنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هذا عمل صالح، وهو مؤمن هذا عقيدة. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. إذن الإيمان وما يقتضيه من العمل الصالح هما سبيل السعادة في الدنيا والفوز فين؟ في الآخرة. الأداة اللي حتوصلني لاستنباط العقيدة الصحيحة والقناعة بها، الآلة أو الأداة التي أستعين بها في فقه العبادات والمعاملات، هذه بالتالي تؤدي إليه إلى هذا الفوز الدنيا وليه والآخرة. إذا من حيث الغرض فشرفه يأتي من غرضه وهو الفوز بسعادة الدارين. أيضا يشرف العلم بشرف أو بقيمة ومدى الحاجة إليه ليتمر الفائدة. كلما اشتدت الحاجة إلى علم من العلوم ظهرت للناس أهميته. وإدراك الحاجة ينبغي أن يكون إدراكا حقيقيا لا خداع فيه، لأن قد ندرك أهمية الشيء من منظور خاطئ أو منظور ضيق. فمثلا أيهما أهم في نظر الناس اليوم، اللغة الإنجليزية ولا اللغة العربية؟ اللغة الإنجليزية. ليه؟ لأنه محتاج لها عشان يخش على النت، وعشان يشتغل معرفش الشغلانة ايه، وعشان يسافر برا، وعشان وعشان وعشان، من هذه الأغراض الدنيوية. وده غرض لا يحرمه الإسلام ولا يمنعه، ولكن هل بالفعل حاجتنا إلى اللغة الإنجليزية أشد من حاجتنا إلى اللغة العربية؟ فلما فهمنا الحاجة خطأ وقعنا في الخطأ، أهملنا اللغة العربية، وبإهمالنا لها أهملنا فهم القرآن. اليوم القرآن في يد المسلمين أو كثير من المسلمين حتى لا نظلم كالمعجم، عايز كده يمسك قاموس عشان يفهم ألفاظه. ولذلك ليه مثلا لما تلقى المصلين وراء الإمام لو طول شوية يزهقوا؟ زهقان ليه؟ لأنه مش فاهم، ومن جهل شيئا عاداه. الإمام عمال يقرأ كلام مش مفهوم طراسم بالنسبة له، فلو فقه لغته لفهم القرآن وفهم دينه واستقام ميزانه ومعياره في الحياة، فيعطي كل شيء حقه ومستحقه. يوم واحد من بتوع أمن الدولة كان دايما طبعا في استدعاءات كده كل شهر لازم زيارة، يعني عشان بيقولوا عايزين نشوفك يعني. فكنت لما بروح بأتحاور معهم، وحوار ممتد وبفضل الله يعني أعتبرها كلمة حق عند سلطان جائر، وأقيم عليهم الحجة، ولكن بأسلوب مهذب مؤدب مقنع مش فيه نقاش، يعني ما تقدرش ترد عليا فيه. وأحاول كثيرا أن أسجل هذه اللقاءات في كتيب بعنوان حوار مع رجل أمني، لكن الوقت لا يسعف في غيره أولى يعني من الكلام ده يسطر يعني. فمن مرة يعني من مرات بقول له يا باشا انتوا ناويين تحلوا؟ قال لي نعم. قلت له ده اعتراف رسمي ان في مشكلة، فأسقط في يده يعني كأني استدرجته للإقرار بان في مشكلة. قال لي طبعا في مشكلة. قلت له المشكلة بقى سببها النظام ولا الشعب؟ عشان نعرف نحل، ولو عرفنا السبب حيطل العجب كما يقولون. فعايز عايزين نبحث القضية دي يا باشا مع بعض كده، نشوف السبب في المشكلة دي، الشعب ولا النظام؟ إن كان الشعب نقطع رقبته، إن كان النظام يبقى تكف عنه. هسأل سعادتك سؤال، حضرتك لك أبناء؟ قال الحمد لله. حضرتك طبعا تهتم بيهم عشان يطلعوا هوات زي والدهم كده؟ قال يعني كل واحد بيهتم بأولاده. قلت له هنعديها دي، سعادتك بتهتم بيهم، شو بقى الاستدراج، بتهتم بيهم في اللغة العربية كاهتمامك بهم في اللغة الإنجليزية؟ قال لي بصراحة لا، بس هذا له ما يبرره. قلت إيه المبرر؟ قال إننا عرب ونفهم لغتنا. قلت له مع تحفظي على هذه الإجابة لأني مش شايف يعني حد بيتكلم لغة عربية صح، لكن حنعديها. حضرتك بتهتم بيهم في التربية الإسلامية زي ما بتهتم بيهم في الرياضة الإنجليزي؟ قال لي بصراحة لا. قلت وهكذا أولياء الأمور من الإسكندرية حتى أسوان. هذه المشكلة من سببها، الشعب أم النظام؟ الشعب يحب دينه، والنظام جعل مادة التربية الإسلامية مادة هامشية فأفقد الحساسية نحوها عند الطالب وولي أمره وأستاذه. حصة التربية الإسلامية بتتحول لحصة تربية رياضية. مين يصرف كده، الشعب ولا النظام؟ سكت ما قدرش يرد. وخذ على هذا النوع الكثير من المواقف التي يعني بفضل الله أحرجته فيها. فهنا ما عندناش تصور صحيح، وأنا دائما أقول إذا صح التصور صح الاعتقاد، وإذا صح الاعتقاد صح العمل والسلوك. إذا صح التصور هو الفهم، صح الاعتقاد، لأن لا يمكن ينشأ اعتقاد صحيح عن فهم خاطئ، مش ممكن أبدا. فلابد أولا من صحة الفهم، فيصح بالفهم الاعتقاد، فإذا صح الاعتقاد استقامت الحركة واستقام السلوك. ليه؟ لأنه كل عمل تسبقه فكرة يصح بصحتها ويفسد بفسادها، فإن صحت الفكرة صح العمل، وإن فسدت الفكرة فسد ليه؟ فسد العمل. لذلك احنا نقول إدراك الأهمية والحاجة للشيء لابد أن يكون إدراكا حقيقيا لا مخادعة إيه؟ لا مخادعة فيه. فنحن محتاجون لعلوم القرآن أشد من حاجتنا لأي علم آخر. لماذا؟ لأنه بعلمنا لعلوم القرآن نتعلم التفسير، نتعلم فهم قرآن الله سبحانه وتعالى والامتثال له، فيتوقف ويتوقف على ذلك كل كمال دنيوي وأخروي. زي ما قلنا السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، فما أشد حاجتنا إلى علمكم. إذن علوم القرآن فضله عظيم وحاز الشرف من جهات ثلاث، من جهة موضوعه فموضوعه للقرآن، ومن جهة غرضه وغايته فغايته هو إيه؟ الفوز بالسعادة وفي الدنيا والآخرة، ومن جهة شدة الحاجة إليه لأنه الوسيلة الموصلة إلى هذه السعادة. فكل كمال دنيوي وأخروي يتوقف على علم القرآن الكريم. طبعا في هنا من السيوطي ذكر قصة طويلة في بيان فضل القرآن، أنا أجملت المسألة. هو بيقول يعني كل علم يشرفه بموضوعه وغرضه وشدة الحاجة إليه. فموضوع الطب أهم من موضوع الكناسة، اللي بيكنس ده بنظف المكان، لكن اللي بيطبب بيعالج. هو كلام عليه تحفظ، أنا في رأيي اللي بيكنس ده أحسن من المطبب. ليه؟ لأن هذه وقاية، والوقاية مقدمة على العلاج. الطب علاجي، ده وقائي. وسمعت في يوم من الأيام في إذاعة البي بي سي العربية اللي هي من لندن دي كلام جميل قاله أحد المذيعين وهو يلتقي مع روح الإسلام، لأنه لا تفاضل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن تركنا هذا المعيار الرباني وصلنا نحتكم إلى معايير توافقنا عليها نحن. يقول لك كليات القمة وكليات الرمة، كليات الطب العالي ومش عارف الطب الوسط، كلام فارغ يقول هذا المذيع. إن أركى الناس يقوم بعمل، والطبيب يقوم بعمل، لكن منه. يعني عايزين كان ولا بد من احترام، فنحترم الزبال اكثر من احترام من الطبيب. ليه؟ لان مهمه الاول مهمه وقائيه، اما مهمه الثاني مهمه ايه؟ علاجيه، والوقايه مقدمه على العلاج. الشاهد ان مش لازم الكلام الكثير هنا لانه ده للتوضيح، ويكفينا ان نعلم ان هذا العلم قد حاز الشرف من جهات ثلاث: جهه موضوعه وغرضه وشده الحاجه اليه. المبدا الخامس، في حاجه صعبه في اللي فات؟ المبدا الخامس في نسبه هذا العلم الى العلوم الاخرى. العلاقه بين العلوم بعضها وبعض بتاخذ صوره من اربع صور: في علاقه ترادف زي ما قلت، التفسير والتاويل. تاويل معنى من معنيه التفسير، هذا علم التاويل، علم التفسير ده مرادف لهذا. وهناك عكس الترادف علاقه تباين. تباين يعني تقاطع، اختلاف، فيكون كل علم مستقل عن غيره من الايه؟ العلوم. زي علوم القران بين العلوم علاقه تباين، علم مستقل قائم براسه له مسائله، ما فيش تداخل بينه وبين علم تاني. العلاقة التالتة علاقة تداخل. علاقة ايه؟ تداخل. بتلقى فيه نوع من التداخل، يعني بعض مباحث هذا العلم مشتركة مع بعض مباحث العلم الايه؟ الاخر. والعلاقة الرابعة علاقة العموم والخصوص. العموم والخصوص. واحد علم اوسع، العلم التاني اخص منه، فيكون بينهما عموم وايه؟ هذه أنواع العلاقات التي تربط بين العلوم. عندما نحاول أن نقارن بين علم وعلم ونحدد طبيعة العلاقة بين هذين العلمين، فيمكن أن تظهر لنا علاقة في صورة من هذه الصور الأربعة: إما الترادف، وإما التباين، وإما التداخل، وإما التقاطع معنى التباين، وإما العموم والخصوص. يعني هي معبر عنها بالعموم والخصوص. العلاقة بين علم علوم القرآن وبقية العلوم هي ايه؟ التباين. التباين يعني يختلف عن العلوم الأخرى في موضوعه ومسائله، إذن فهو علم قائم بذاته مستقل بمباحثه لا يشاركه فيها غيره، بل له شخصية مستقلة، فمعدود بين العلوم على أنه رأس في العلوم أو علم من علوم الآلة، علم من علوم الآلة. طيب بعد كده واضع علوم القرآن اللي كان له قدم السبق في تأصيل وتقعيد علم علوم القرآن. ده يدعونا إلى أن نتعرف على نشأة هذا العلم، كيف نشأ. برضك في كم صفحة كده في الموضوع دول أنا بأجملهم لكم وتصوروهم معي. طبعا احنا مش بنتكلم في طلاسم، وانتم ما شاء الله كلكم مثقفون وعلى علم واصحاب يعني قلوب واعيه بفضل الله سبحانه وتعالى. المساله بسيطه جدا. نقول مر هذا العلم كغيره من علوم الشريعه، مر بمرحلتين: مرحله الروايه ومرحله التدوين. مرحله الروايه، مرحله التدوين. مرحلة الرواية، وهذه ترجع إلى زمن النبوة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه، وأصحابه يبين بعضهم لبعض، وينقلون العلم فيما بينهم، والصحابة يبينون للتابعين، والتابعون يبين بعضهم لبعض، من وصله علم نقله إلى الآخرين، وهكذا. فكان عماد العلوم الشرعية كلها، مش علم القرآن بس، علم القرآن كان عماد العلوم الشرعية كله هو إيه؟ المشافهة والرواية. وكانوا يتمتعون بقلوب واعية وحافظة قوية، يسمع الواحد منهم الكلام فيحفظه حفظا صحيحا تاما. ميزهم الله بهذه الميزة لعل لأنهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فيعولون على حوافظهم وعلى ذاكرتهم. فكان تناقل العلوم في هذا الزمن في القرون الخيرة الثلاثة تقريبا كان غالبه مشافهة، وأكثره في البداية مشافهة. لما جاء عصر التدوين، بل المرحلة الأولى مرحلة مشافهة، وعملها ليه؟ السماع والحفظ. حفظ ايه؟ حفظ صدر، حفظ صدر مش حفظ كتاب. ما يكتبه، كانت هناك كتابات ولكنها قليلة. جاء عهد التدوين في آخر عهد بني أمية وأوائل عهد بني العباس، في آخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. اهتم العباسيون بحركة الترجمة للعلوم، واختلطت الثقافات الإسلامية بغيرها من الثقافات، لأن الحركة اتسعت ودخل كثير من بلاد الإفرنجة في الخلافة، في دولة الخلافة، وأصبحوا كلهم يأتمرون بأمر خليفة واحد. فحصل هناك تلاقح ما بين العلوم بعضها وإيه وبعض. ومات الحفاظ أو كثير منهم، وانشغل الناس بالدنيا فقلت حوافظهم وذاكرتهم، وتطورت الكتابة. يعني مجموعة عوامل ساعدت في أن الناس تنتقل من مرحلة المجافاة والرواية إلى مرحلة التدوين، فبدأوا في تدوين العلوم وكتابتها. فأهل التفسير يكتبون ما عندهم من روايات محفوظة، يروح للحافظ من ده يسمع منه يكتب، ومن كان حافظا واستطاع أن يكتب كتب بنفسه، فصار تدوين العلوم ودون التفسير والحديث وبين ذلك. في مرحلة التدوين تم تدوين العلوم، علوم القرآن دي بالتفسير، مر بثلاث مراحل. مرحلة التدوين دي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كتبت مباحث علوم القرآن، ليست كمباحث مستقلة ولكنها إشارات، كتبت ضمن كتب الحديث، هي التفسير كتب ضمن كتب الايه؟ الحديث. لأنه القرآن جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان محفوظ صدرا وسطرا، لكن في أشياء مختلفة، الرقاع، العصب، الجلود إلى غير ذلك. فالقرآن مكتوب. لما بدأ عهد التدوين بدأوا يدونوا، حيدونوا إيه؟ دونوا السنة، لأن القرآن برضك نقل من الجلود والرقاع والعصب والأكتاف والعظام والأحجار، نقل من هذه الأشياء في صحائف كما حدث في جامع أبي بكر، ثم نسخ في زمن عثمان في مصحف واحد، فما فيش خوف على القرآن. بدأوا يجمعوا مين؟ سنة. ومن السنة الروايات التفسيرية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مرفوعة إليه أو موقوفة على الصحابي أو مقطوعة عند التابعي، فبدأوا يلونوا. فالروايات التفسيرية جمعت ضمن مين؟ ضمن الحديث، في كتب الايه؟ الحديث. يبقى الرواية التفسيرية فيها بيان التفسير من تقييد المطلق تخصيص العام، يعني لما مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما نزل شق ذلك على مين؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيون لم يظلم نفسه، إذن هم فيهم الظلم بإطلاقه، لأنه أي معصية هي ظلم، ظلم للنفس، إن الله لا يظلم نفس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بما ارتكبوا من المعاصي. فمطلق المعصية ظلم، والصحابة فيهم كده، قالوا لذلك قالوا وأيون لم يظلم نفسه، فالرسول قال ليس ما تعنون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فبين هذا العام بأنه خاص، خصصه بالإيه؟ بالشرك. أما بقية المعاصي هذه ليست هي المقصودة في الآية التي في سورة الأنعام، فده اسمه تقييد المطلق أو تخصيص الإيه؟ العام، خلاص. فده مبحث، مبحث من القرآن، لكن لم يشر إليه نصا، فهم من الروايات التفسيرية. إذن في البداية أول مرحلة من مراحل التدوين أن جمعت الروايات التفسيرية ضمن الروايات الإيه؟ الحديثية في مصنف واحد. مع الأيام إذا عايز يبحث عن رأي في التفسير يضطر يبحث في كتب الحديث، وهي كثيرة جدا ومطولة فبيتعب، فنشط وقالوا نحن نريد أن نستخرج الروايات التفسيرية ونفصلها عن الروايات الإيه؟ الحديثية. ففصلت في مباحث أو في كتب ضمن المصنفات الحديثية، يعني لم تخرج من المصنف الحديث ولكنها بس ميزة في كتاب واحد. فذلك لما ترجع مثلا من صحيح البخاري تنزل كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب كذا، كتاب كذا، كتاب التفسير. كتاب التفسير مبحث أبحث من مباحث إيه؟ صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم وعند الترمذي وغيره من المصنفات الحديثية. إذا فصلت الروايات التفسيرية بعد أن كانت مختلطة بالروايات الحديثية، ممكن تلقى في الجامع الأول المرحلة الأولى في التدوين حديث، بعد رواية تفسيرية، بعد 10 حديث، بعد رواية تفسيرية روايتين ثلاث، بعد كده حديث. إذا مختلط بعضه إيه ببعض. جاي أنت عايز تبحث تجد صعوبة في الوصول إلى ما تريد، لأجل ذلك فصلوا الروايات التفسيرية قالوا اجمعها لوحدها في باب مستقل نسميه كتاب الإيه التفسير داخل المصنف الحديثي. المرحلة الثالثة كانت مرحلة الاستقلال، ففصلت هذه الكتب التفسيرية خارج مصنفات الإيه الحديثية. فلما فصلت اجتهد أهل العلم في استنباط وتقعيد القواعد التي يتم بها التفسير، فقعدوا القواعد ووضعوا هذه المسائل اللي في علوم الايه القرآن. إذا مرنا في نشأته بكم مرحلة؟ مرحلتين، مرحلة الرواية ثم مرحلة الايه الدراية أو التدوين. مرحلة الرواية كانت تنتقل هذه العلوم لا على أنها مبادئ كده محفوظة زي ما بنحفظ النهاردة ومقننة، لا، كانت تنتقل بين ثنايا الكلام في الروايات التفسيرية على طريق المشافهة. لما جاء عن التدوين دونت مع التفسير في المصنفات الحديثية مختلطة بالحديث، ثم فصلت في كتب داخل المصنفات الحديثية في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية الثالثة فصلت مع التفسير في كتب مستقلة خارج المصنفات الحديثية. لما فصلت تتبعها أهل العلم ليستنبطوا منها القواعد والعلوم اللي هي علوم القرآن، فبدأوا في التنظير والتقعيد وضبط المسائل، فظهر علوم الايه القرآن دي نشأته. مين بدأ أول واحد اشتغل في المسألة دي؟ الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. وما كانش يقصد ان هو يقعد لعلوم القرآن، وانما كان قصده ان يقعد لعلم اصول الفقه، فهو اول من قعد ونظر علم اصول الايه الفقه. لكن مباحث اصول الفقه منها كثير موجود في ايه في علوم القرآن، فجاء وضع القواعد الاولى لعلوم القرآن عند الامام الشافعي في كتاب الرسالة ضمن تقعيده لقواعد اصول الايه اصول الفقه. بعد ذلك نشط العلماء في التدوين والتقعيد وضبط هذه المسائل جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن وقرنا بعد قرن، إلى أن وصل إلى الإمام السيوطي رحمه الله. وطبعا الإمام السيوطي كان معروف بالجمع، يجمع الروايات، كان يعني رائدا وقائدا في جمع الروايات وضبطها والتعليق عليها وتبويبها، فانتهى الأمر إليه في كتابه اللي هو تدريب الراوي. ومن هذا الكتاب انطلقت بها مباحث علوم القرآن، إما على جهة الاستقلال وصل واحد يعمل إيه مبحث في علوم القرآن، واحد يكتب مبحث في جمع القرآن، واحد آخر يعمل في الناسخ والمنسوخ، واحد يعمل في أقسام القرآن. وجاء الإمام السيوطي راح جمع ده كله في مصنف إيه في مصنف واحد، ظهر في كتابه الإتقان في علوم الإيه الإتقان في علوم القرآن. جمع فيه ما كتبه السابقون خاصة الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، وزاد عليه. وهذان الكتابان، كتاب علوم القرآن للزركشي البرهان في علوم القرآن وكتاب الإتقان في علوم القرآن، من أشهر كتب علوم القرآن قاطبة، يعني هناك كتب كثيرة جدا لكن أشهرها وأكثرها ذيوعا هما كتابي البرهان للزركشي والإتقان لمين للسيوطي. وأي باحث في علوم القرآن سواء كان يبحث بحثا عاما أو خاصا فلا يسعه إلا أن يرجع إلى هذين الكتابين، فيعني فيهما المسائل الكثيرة من علوم القرآن. احنا كده وصلنا الى مبدأ السابع وهو اسم هذا العلم، يعني علمنا نشأته وتطور هذه النشأة، وانا بأجملها لكم في المرحلتين، مرحلة الرواية ومرحلة الايه التدوين. مرحلة التدوين مرت كم مرحلة؟ ثلاثة، مرة جمع الروايات المختلطة مع الحديث من خلال التفسير، مرة فصلت ككتب مستقلة داخل المصنف الحديثية، التالتة كانت احنا خلاص مولانا كانت مستقلة تماما من خلال التقعيد اللي قعده الإمام الشافعي ضمن كتاب الرسالة، ثم بعد ذلك كثير من العلماء الإمام الباقلاني وغيره، وانتهى الأمر إلى الإمام بدر الدين الزركشي والإمام السيوطي، ونحن ننتهي لأشهر كتابين في علوم القرآن. اسم القرآن، اسم علم علوم القرآن اسمه علوم ليه؟ القرآن، زي ما قلنا في الحد هناك اسمه علوم القرآن، هذا اسم علم مركب من كلمتين كما تقول عبد الرحمن وعبد الله وما إلى ذلك. فهذا الكتاب اسمه، أو هذا العلم اسمه علوم ليه؟ القرآن. المبدأ الثامن استمداد علوم القرآن، استمداد أو المدد أو المأخذ أو المصدر كلهم معنى واحد، يعني من أين ومن أي مصدر استمد هذا العلم، المادة بتاعته جت من فين؟ في زي ما قلت في البداية في تصنيف علوم القرآن كانت مباحث مستقلة، واحد يعمل في الناسخ والمنسوخ، واحد يعمل في إعراب القرآن، واحد يعمل في مبهمات القرآن، واحد يعمل في مناسبة بين الآيات والسور، مباحث مستقلة. إذن هذا العلم عندما تكون في صورة مجموعة مسائل منضبطة في علم واحد، اللي جمعها جمعها منين؟ من هذه البحوث الايه؟ المستقلة، وكذلك مما تضمنه وتضمنته كتب الايه؟ الحديث كما قلنا، لأنه كان مختلط معها فاستنبط منها أو أخذ منها، استل منها، يبقى من مباحث منفردة أو من خلال النشأة الأولى لما كان موجود في مصنفات الايه؟ الحديث. حكم تعلم هذا العلم طبعا هو من فروض الايه؟ الكفاية، ومعنى فرض يعني واجب، لكنه على سبيل الكفاية، إن قام به البعض سقط الإثم عن الايه؟ الباقين، وإن لم يقم به أحد أثمت الأمة جميعها. فأنتم كده بتدرسوا علوم القرآن وورع علوم القرآن، فيكم الكفاية أنتم وأمثالكم، بكم يسقط الإثم عن الايه؟ الباقين. طالما توالى قوم على دراسة علوم الشريعة فالشريعة ايه؟ باقية من خلالهم. ومن هنا لا ينبغي أن يكون اهتمام الأمة بعلوم الشريعة اهتماما نابعا من ذوات الأفراد، وإنما ينبغي أن يكون نابعا ممن؟ من القائم على الأمر، من الوالي أو الحاكم. عليه أن يهيئ المناخ ويعقد الظروف ويهيئها لممارسة العلم الشرعي، لا أن ينحيها جانبا كما هو الواقع. حتى إن الشعب نفسه فقد الحاسة تجاه حاجته للعلوم الشرعية إلا من رحم الله. يعني في المطالبات الفئوية والمظاهرات الكثيرة على مدى 8 شهور عدد، ماذا يطلب الناس؟ فلوس وزيادة مرتبات، تحسين أوضاع. ليه؟ لأنه حاسس بحاجته للفلوس. ليه؟ لأنه لعابه يسيل على كل فقرة إعلانية ولا يشعر أنه مبتز وهو يسرق في الوقت نفسه، يعني بيتدمر من جهتين وهو لا يشعر، مصادر وموارد تسرق وما بقي له من فتات يبتز. ينضحك عليه يعني ازاي؟ يعني على سبيل المثال اول جيل في المحمول كان ايه؟ ارسال واستقبال المحمول، اول ما طلع شيرا ليه؟ كان في حاجة ثانية؟ ارسال واستقبال، ايه الغاية منه؟ مش هادي؟ لكنهم عايزين يبتزونا. دخل لك وظيفة ورفع الثمن، رمينا القديم اشترينا الجديد، الفرق بين القديم والجديد انت جايبه منين؟ هذه حبات عرقك ان كان لك عرق، هذا الفتات الذي ترك لك، ما اريد لك ان تتمتع بهذا الفتات، وانما اريد لك ان تبتز ايضا حتى تبقى دائما مدينا، أي مواطن مصري ما عندوش هامش ادخاري في داخله، ودي مصيبة، دي مصيبة، دي كارثة، إن ما بقاش في هامش ادخاري في الداخل. لأن هامش ادخاري دون له مردود إيجابي على الفرد وعلى الجماعة. على الفرد يؤمنه ضد عاديات الزمن وهي آتية، صحيح بتمرض، يحصل لك عوارض في الحياة تحتاج، فإن لم يكن عندك رصيد ادخاري تقع في أزمة. طيب هذا الرصيد الادخاري في مجموع الأمة يمثل ثروة مالية ضخمة يعاد استثمارها في صورة طرح أسهم وسندات في مؤسسات فعلية تنتج إنتاج فعلي يسد حاجة في الداخل ويصدر للخارج بعملة صعبة، وكل من اشترى سهم يكسب فيه. يبقى الدولة بتتاجر بفلوسك وانت بتربح وعائد الربح بعيد عليك، فيحصل نماء عام ونماء خاص. مفيش حاجة ان انا اكون مرتبي قضيني 10 ايام واقعد طول الشهر استني ايه يوم القبض، كارثة. فبنبتز بهذه الظاهرة، الظاهرة دي بنسميها علماء الاقتصاد الغربيين أصحاب النظام الرأسمالي، وبيتواصلوا بها عشان يبتزونا عشان نفضل راكعين. يقول لك إيه؟ لا بد من إشاعة ظاهرة الاستهلاك التفاخري بين شعوب الدول النامية، النايمة قصدي، إشاعة ظاهرة الاستهلاك التفاخري. الأصل أن الإنسان يستهلك ليسد الحاجة، مش كده ولا إيه؟ جعان بشتري سندوتش، عريان بشتري توب، حافي بشتري حذاء، مش كده ولا ايه؟ فالاصل في الاستهلاك ان يسد الحاجه، والحاجه تقدر بقدرها، مش كل حاجه تبقى ضروره. خلاص؟ طيب، لكن ما رايك في من يستهلك ليتفاخر؟ يبني شخصيته من خلال ما ياكل، يقول لك انا متغدي لحمه، او يلبس، انا لابس جزمه ب 300 جنيه يعني ايه؟ تستمد قيمتك من الجزمه لابسها؟ طب لو اتسرقت الجزمه دي ضاع شرفك، مش كده ولا ايه؟ المحمول يرقب تطوره جيلا بعد جيل، ويركن ده او بيع واخذ اسمنت ويشتري الجديد بيع على الاسمنت. هذه الفروق اولى ان تعاد استثماراتها لو ان هناك نظاما قائما على راس، لكن الرأس فسدت والسمكة تفسد من رأسها، إذا فسد الرأس فسد سائر الجسد. إذن هذه العلوم لا ينبغي أن تترك لمبادرات الأفراد، وإنما ينبغي أن تدرس. العلم ده صعب يعني لما يدرس في المراحل الإعدادية الثانوية؟ مش ممكن أبدا، في صعوبة. فلما ينشأ الجيل كله على علم بهذه المسائل يجل القرآن ويفهم القرآن ويفهم دينه ولا يخجل منه ولا يلبس عليه ولا تعمل فيه شبهة، دي حصانة زي ما قلنا في الفائدة من دراسته. الشاهد ان حكم هذا العلم ايه؟ انا اسف لهذا الاستطراد، لكن اصل مسألة تسير ليه الغثيان يعني، فنعذر بعض يعني. فالشاهد انه هذا العلم فرض لكنه على سبيل ايه؟ الكفاية. ليه خد حكم الفرضية او الوجوب؟ لانه وسيلة لفهم ايه؟ القرآن، وفهم القرآن وسيلة العمل به، والعمل به واجب، فما أدى إلى الواجب فهو إيه؟ فهو واجب. المبدأ العاشر اللي هو مسائل علوم القرآن، نتوقف هنا إن شاء الله عند هذا الحد، لأن مسائل علوم القرآن بقى هناخدها مسألة مسألة باختصار، نزوله وجمعه كل المباحث اتكلمنا عنها دي بصورة إيه؟ مختصرة كمقدمة لدراسة علوم القرآن إن شاء الله في الدورة اللي بعد كده، بندرس هذه المباحث بصورة مفصلة، لكن كده احنا ناخد عنها ايه؟ إشارات إجمالية، فنقف عند هذا المبحث العاشر إن شاء الله. أي سؤال؟ عليكم السلام. لا، نسبة علوم القرآن العلوم هي التباين، بس. لكن دين ببين لك إيه طبيعة العلاقة، تأخذ كم صورة، تأخذ أربع صور. لكن ده بالنسبة لكل العلوم علاقته التباين الثلاثة.